إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 في تفسير سورة النور، قد وصلنا إلى الآية 36. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، وفي القراءة الأخرى يسبح له فيها، وسيأتي توجيهها، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت، كما تعلمون أن هذا جار ومجرور، والجار والمجرور والظرف أيضا لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق، يعني هذا الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ فاختلفوا كثيرا في هذا المتعلق، كما ذكر الشوكاني رحمه الله. فمنهم من قال متعلق بمشكاه، كمشكات في بيوت، يعني هذه المشكاه في بيوت. يقول قائل: كيف المشكاه مفرد وهي متعلقة بجمع؟ فيقولون: هذا من الخطاب الذي يفتتح أوله بالإفراد وينتهي بالجمع، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي، هذا مفرد، إذا طلقتم، هذا جمع. فإذا هذا أول ما ذكر متعلق بمشكاة. ومنهم من قال متعلق بمصباح، يعني المصباح في بيوت. ومنهم من قال هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب. ومنهم من قال متعلق بيوقد، يعني يوقد في بيوت. فهذا كله في التعلق بما قبله. ومنهم من قال هو متعلق بما بعده، يعني ايش؟ يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يعني في بيوت يسبح له فيها، يعني كان أصل الكلام يسبح له فيها أو يسبح له في بيوت، فيكون متعلقا بما إيش؟ بما بعده. قالوا: وعلى هذا يكون هناك يعني تكريرا، كما تقول: زيد في الدار جالس فيها، في بيوت يسبح له فيها، فهنا حصل تكرار في حرف الجر. قالوا: هذا كقولك زيد في الدار جالس فيها، وهناك من قال أن إنه منفصل عما قبله، كأنه قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع، فإذا هذا منفصل عما قبله، في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أذن الله عز وجل أن ترفع هذه البيوت. فهكذا اختلفوا في هذا المتعلق. نعم. ولعل المناسبة التي ذكروها يعني تجعلنا نفهم هذا المتعلق، فماذا قال الشيخ السعدي مثلا في المناسبة؟ قال: لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها، لأن الآية التي قبلها في النور. طيب، وهذا النور نور الوحي، نور العلم، نور الدين، أكثره في المساجد، أكثره في المساجد. ولذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول ما بدأ بالمسجد الذي هو محل النور. فهذه هي المناسبة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره نور وحيه كذا، وهذا نور الوحي أكثر ما يكون في بيوت، أكثر ما يكون في البيوت في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه. يتلون كتاب الله، هذا النور، نور الوحي، يتلونه ويتدارسونه. يعني تبينت المناسبة، وتبين أن المتعلق في ماذا؟ في بيوت، يعني هذا النور أكثره في البيوت، في بيوت الله عز وجل في المساجد. نور الوحي أكثره في المساجد من خلال دروس العلم ومن خلال العمل بالعلم، الصلوات. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد ألوية الجيش والغزوة في المسجد. وأيضا هذه المناسبة ذكرها ابن كثير، فماذا قال؟ قال: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فإذا أيها الإخوة، يعني من خلال هذا الخلاصة أن في بيوت، يعني أن هذا النور، نور الوحي، أكثره إنما يكون في المساجد، إنما يكون في المساجد. هذا النور، نور العلم والإيمان والتوحيد، البرهان عليه ماذا؟ البرهان عليه العمل الصالح. وأعظم العمل الصالح بعد التوحيد الصلاة، والصلاة إنما تكون في المساجد. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة نور. فلما ذكرت آية النور ذكرت الصلاة التي هي النور العملي. فالإيمان هو النور القلبي، النور العلمي وعمل القلب، والصلاة هي النور العملي، النور الظاهر. في بيوت، والباء تضم وتكسر، في بيوت، في بيوت قراءتان يعني صحيحة في بيوت أذن الله. أذن الله هذا الإذن إيش؟ إذن شرعي، لأن الإذن كوني وشرعي كما أن الحكم كوني وشرعي، فهنا الإذن إذن إيش؟ إذن شرعي، يعني أمر سبحانه. أذن الله أن ترفع، ترفع إيش؟ ترفع حسا ومعنا، ترفع حسا بالبنيان ومعنى بالقرآن، هذا هو الرفع، رفعها حسا ومعنى، حسا بالبنيان ومعنى بالقرآن. وخص من هذا ويذكر فيها اسمه توحيد، يذكر فيها اسمه وحده سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أن ترفع ويذكر فيها اسمه بأنواع الأذكار. بعضهم قال يذكر فيها اسمه بالصلوات، نقول نعم، لكن سيأتي ذكر الصلاة، سيأتي ذكر الإيش؟ ذكر الصلاة، فإذا يكون الذكر هنا على بابه. ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أن ترفع حسا ومعنى، ومن الرفع الحسي ومن الرفع المعنوي الذكر، يذكر فيها اسم التوحيد. طيب، يسبح له فيها، خص من الذكر التسبيح، فتأمل، أن ترفع حسا ومعنا، وخص من الرفع المعنوي الذكر، وخص من الذكر التسبيح. يسبح له فيها بالغدو والآصال، هنا قالوا التسبيح هنا الصلاة، التسبيح الصلاة، بدليل ماذا؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نعم، فبعضهم قال التسبيح هنا الصلاة، الصلاة يطلق عليها سبحة، لكن الشوكاني يختار أن التسبيح هنا على بابه، تسبيح المعروف، يسبح له فيها بالغدو والآصال، الباء هنا للظرفية، يعني عند الغدو وعند الآصال، الغدو أول النهار والآصال جمع أصيل آخر النهار، فينتظم هذا الصلوات الخمس، ومنهم من قال صلاة الصبح وصلاة العصر. يسبح له فيها بالغدو والآصال، نعم، وتأمل كيف أفرد الغدو وجمع الآصال، لأن الآصال أكثر، الآصال تبدأ من إيش؟ تبدأ من زوال الشمس. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، على قراءة يسبح نصل، فنقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فيكون رجال فاعل. طيب، على القراءة الأخرى، القراءة الأخرى وهي قراءة من؟ قراءة ابن عامر وشعب، يسبح له فيها بالغدو والآصال، هنا تقف، يسبح له فيها بالغدو والآصال، تم المعنى. طيب، على هذه القراءة إيش يكون إعراب رجال؟ ها؟ لا، رجال قالوا هذا مفسر للإيش؟ مفسر للفاعل الذي لم يسمى، احنا قلنا يسبح له فيها، يسبح له. طيب من المسبح؟ فسر بإيش؟ برجال. فقالوا هذا مفسر للفاعل الذي إيش؟ الذي لم يذكر. قالوا هذا مفسر للفاعل الذي لم يذكر. طيب ومنهم من قال هذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير إيش؟ هم رجال لا تلهيهم. فمنهم من قال هذا، قال ويكون رجال مرفوع على أحد وجهين، إما بفعل مقدر كأنه قيل من يسبحه، والثاني أن رجال مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم. قال واختلف في هذا التسبيح، فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة، ومنهم من قال صلاة الصبح والعصر، ومنهم من قال صلاة الضحى، ومنهم من قال التسبيح هنا معناه الحقيقي، ورجحه الشوكان. نعم. وذكر هنا أيضا اختلافهم في البيوت، والراجح أنها المساجد. هناك من قال البيوت كلها، وهناك من قال المساجد الأربعة، الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، ومنهم من قال بيوت النبي، والصحيح أن البيوت هنا هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال. وفي التعبير برجال دليل على علو همتهم، كما قال سبحانه من المؤمنين إيش؟ رجال. فكذلك هنا. وأشار ابن كثير رحمه الله على أن الرجال هم الذين يشهدون الصلوات في المساجد، وأما النساء فخير لهن بيوتهن. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأنه لما قال سبحانه ويذكر فيها اسمه، قالوا هؤلاء القائمون بهذا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما الفرق بين التجارة والبيع؟ البيع معروف، بيع وشراء، يعني يكون عندك الشيء تعطيه وتأخذ ثمنه، بائع ومشتري. طيب والتجارة؟ التجارة أعم. التجارة يعني أنت لو ذهبت تجلب البضاعة قبل أن تبيعها فأنت إيش؟ تاجر. فكل بائع ومشتر تاجر، وليس كل تاجر بائعا ومشتري. نعم. فالتجارة أعم من البيع. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. نعم، لأن التجارة مقصود بها البيع، فمن أجل هذا خصه بالذكر. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وتأمل كيف قال سبحانه لا تلهيهم، هذا معناه إيش؟ أنهم يتاجرون ويبيعون وليسوا عالة على الناس، لكن لا تلهيهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عن ذكر الله يعني في المساجد وغيرها، وإقام الصلاة خصها وأقم الصلاة لذكري. نعم. وإيتاء الزكاة حق الله وحق عباده، والذي يحملهم على هذا العمل الصالح الآخرة. فإذا عندهم الإيمان الذي في قلوبهم، وعندهم إيش؟ الآخرة التي تنتظرهم، إيمانهم والآخرة التي تنتظرهم، هذا حملهم على العمل الصالح. يخافون يوما، يخافون يوما. التنكير هنا ايش؟ للتعظيم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من الخوف ومن يعني المصير الغير معروف، تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله يعني في هذا اليوم أحسن ما عملوا. ما هو أحسن ما عملوا؟ الحسنات. فالله عز وجل يجزيهم أحسن بالحسنات. طيب والسيئات يتجاوز عنها، كما قال سبحانه كيف؟ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم، فيعطيهم الجزاء على الحسنات ويزيدهم أضعاف المضاعف، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. شو المناسبة بهذا الختام؟ أصالة ويزيدهم من فضله طبعا في الجنة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا أيضا رزق الجنة صحيح؟ طيب هل يمكن أن يوجه على رزق الدنيا؟ نقول نعم، فإن الإنسان إذا قام بالواجب عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيمكن أيضا أن يحمل على رزق الدنيا. وأهل الإشارات يقولون مثلا والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني نور الإيمان ونور القرآن، فالرزق هنا يصلح لكل هذا طالما أنه أطلق فيشمل جميع أنواع الإيش؟ جميع أنواع الرزق. ما الدليل على هذا الأخير رزق الإيمان والقرآن؟ قول شعيب عليه السلام أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قالوا رزق النبوة، فالنبوة إيش؟ النبوة رزق. فهذا هو معنى هذه الآيات، وهي مرتبطة ومتسقة مع ما قبلها، أن نور الوحي يبدأ في القلب إيمانا ثم يظهر على الجوارح عملا وامتثالا. نعم، يبدأ في القلب تماما كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا مثل هذا. فنور الإيمان يكون في القلب ثم يظهر على الجوارح. ونلاحظها هنا أيها الإخوة ماذا؟ شيء مهم، وهو أن المؤمنين علاوة على مراعاتهم لحدود الله وأحكامه من أول السورة، فهم أيضا يقومون بالطاعات، يراعون حدود الله عز وجل، فلا يزنون ولا يقذفون ولا يطلقون أبصارهم، بل يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم حفظا لحدود الله عز وجل، ومع ذلك يقومون بالإيش؟ يقومون بالطاعات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنور الوحي يعني يحمي من المعاصي ويعين على الإيش؟ على الطاعات. في صلاح للمجتمع بأحسن من هذا؟ سورة النور، النور الذي يحمي الإنسان عن المعاصي، وإذا حمى عن المعاصي أعانه على الطاعات. فالمجتمع لا ينصلح أفراده ولا ينصلح إلا بهذا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله فقد يعني أطال في هذا الموضع وذكر أحاديث وآثار تتعلق بالإيش، تتعلق بالمساجد، ونحن نشير إليها. ما شاء الله ذكر 1, 2, 3, 4, 5, 6 13 صفحة، فنمر عليها إن شاء الله تعالى. قال قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أمر الله، فإذا أذن بمعنى أمر، هذا الإذن الإيش؟ الإذن الشرعي، فالإذن شرعي وكوني، والأمر أيضا كوني وشرعي، والحكم كوني وشرعي، والإرادة كونية وشرعية. نعم، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق بها. هذا رفع إيش؟ رفع معنوي، ترفع عن الدنس وعن اللغو وعما لا يليق بها. عن ابن عباس عن اللغو، وكذا قال غيره من المفسرين، وقال قتادة هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها، هذا الحس، وبعمارتها وتطهيرها، هذا المعنى. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول، كعب الأحبار، إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضى فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه ابن أبي حاتم. تقول وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن سلمان نحوه، ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد، وذكر مثله. فالذي يتوضأ ويحسن الوضوء يأتي المسجد هذا زائر لله عز وجل، وحق على المزور كرامة الزائر. وعن عمرو بن ميمون قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض، فإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. قال وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها. تقول وأوسع مصنف في المساجد آدابها وأحكامها هو كتاب الإمام الزركشي. الزركشي له كتاب كبير في آداب المساجد وأحكامها، ذكر فيه كل شيء. قال ابن كثير وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ونذكر هاهنا طرفا من ذلك. أول ما ذكر حديث البخاري ومسلم، حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، من بنى أن ترفع، يرفع بنيانها، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، تأمل التنبيه على شرط الإخلاص، بنى الله له مثله في الجنة. سبحان الله، مثله في الجنة، يعني شوف ما بني هذا المسجد، ما شاء الله مسجد واسع، يبنى له مثله في الجنة. طيب حتى لو تشارك جماعة، حتى لو تشاركوا، نقول فضل الله عز وجل واسع، حتى لو تشاركوا. تقول هذا الحديث من بنى مسجدا يقرب من التواتر، فقد جاء عن 3 من الخلفاء الراشدين عثمان وعمر وعلي، وعائشة وأبي ذر وجابر بن عباس وعبد الله بن عمرو، 8 حديث في هذا المعنى، من بنى لله مسجدا، وفي كل حديث منها زيادة، هنا يبتغي به وجه الله، في حديث عائشة لا يريد به رياء ولا سمعة نفس الشيء، وفي حديث عمر يذكر فيه اسم الله. فإذا هذا حديث البخاري ومسلم. قال وروى ابن ماجه عن عمر، تقول هذا صحيح، صحيح الترغيب 270، تعليقات الحسان 1606. وللنساء عن عمرو بن عبسة مثله، الآن هذا التاسع، 9 من الصحابة. قال والأحاديث في هذا كثيرة جدا، أشار ابن كثير إلى يعني تواتر هذا الحديث. نقول صح ذلك عن علي وعائشة وأبي ذر وجابر وابن عباس وعبد الله بن عمر، وفي حديث عبد الله بن عمر أوسع منه، يعني بيتا أوسع منها. وانظر صحيح الترغيب من 268 ل 274، وانظر صحيح الجامع من 6127 إلى 6131، وانظر حديث عائشة في الصحيحة 3399، وفيه لا يريد به رياء ولا سمعة. فالآن صار عندك هذه المعلومة، حديث من بنى لله مسجدا رواه 9 من الصحابة الذين يحثون الناس على التبرع للمساجد، حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله، هو في حديث عبد الله بن عمرو وسع منه. لكن يا أيها الإخوة تنبهوا لشرط الإخلاص، يبتغي به وجه الله، لا يريد به رياء ولا سمعة، يشجع الناس على التبرع لبناء المساجد. فإذا هذا بالنسبة لإيش؟ ها؟ لبناؤها. خلينا نكتب حتى نشوف نوصل لابن كثير إلى وين. أول واحد بناؤها. طيب قال وعن عائشة، هذا في إيش؟ تنظيفها وتطييبها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. يعني بناء المساجد في الدور، بعضهم قال في الدور يعني في الحي، يعني ما تبني المسجد بعيد على الطريق، وإنما في الدور يعني في الحي حتى يكون قريب من الناس. ومنهم من قال في الدور يعني في البيت، فتتخذ في البيت مسجدا. وفي ذلك رسالة للدكتور خالد العنبري حفظه الله بعنوان مساجد البيوت، وهذا في التخطيط يا أبا يوسف الذي يخطط بيتا لا يخططون فيه مسجدا، سوى غرفة نوم وغرفة الأطفال والصالة الحمام والمطبخ، وما يجعلون غرفة للصلاة، مساجد البيوت. سبحان الله، احنا في سورة النور وذكرنا ان محل النور هو الايش؟ هو المساجد. تصور ان كل بيت فيه مسجد، فيكون فيه من النور. نعم. وفرق كبير بين أن تقوم وتصلي في غرفة النوم أو في الصالة اللي فيها الأغراض والأثاث، وبين أن تصلي في غرفة كالمسجد، فرق كبير. نعم. ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، هذا في صاحب داود 480. وعندنا في الصحيحة 2724 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها. وقال البخاري قال عمر ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هذا عند البخاري. فإذا نقول إيش الأمر الثالث؟ ترك زخرفتها، هذا الثالث. إياك أن تحمر أو تصفر، يعني اللون الأحمر أو لون أصفر، فتفتن الناس. قال وروى ابن ماجه ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، هذا في الضعيفة 4447. وروى أبو داود عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها بالشيد، الشيد اللي هو الجص. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فإذا هذا كله في النهي عن إيش؟ عن زخرفتها. وعن أنس، هذا في صحيح داود 476، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فإذا هذا كله في النقطة الثالثة، ترك زخرفتها. طيب الأمر الرابع، يعني لا يكون فيها إلا ما بنيت له، هذا الأمر الرابع. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وعن نشدان الضالة في المسجد، وعن تناشد الأشعار في المسجد، وعن إقامة الحدود في المسجد. فالمساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت إيش؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن وما يلتحق بذلك من اعتكاف ودروس علم وهكذا. عن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من الذي دعا إلى الجمل الأحمر، يعني يبحث عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هذا رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع، الشراء يعني، وعن تناشد الأشعار في المسجد، وعن تناشد الأشعار. هذا في صحيح داود 991. يقول قائل كيف نجمع بين تناشد الأشعار وبين إيش؟ لما كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد فمر به عمر فلاحظ إليه، فالتفت حسان إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ هذا في الصحيح 333. فكيف نجمع بين هذا النهي عن التناشد وعما فعله حسان؟ الجواب إيش؟ أن المنهي عنه هو التناشد. التناشد يعني هذا ينشد والآخر يقوم ينشد كالمباراة. وأما أن ينشد الشعر في المسجد من طرف واحد للمصلحة فهذا لا بأس به. فهناك فرق بين يعني قول الشعر في المسجد من طرف واحد وبين التناشد الذي يكون بين أطراف متعددة كما كانوا يفعلون في أسواقهم. وفي الإرواء أيضا 2327 عن حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، القواد القصاص، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتح في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك. هذا في الإرواء 1295، وهو حديث صحيح. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا: خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا، لا يتخذ طريقا. وهذا مهم أيها الإخوة، بعض الناس يعني إذا أراد أن يمر من جهة إلى جهة فيمر من المسجد، لا، المسجد لا يتخذ طريقا. يعني مثلا أبو صلاح جاء من هذه الجهة ويريد أن يذهب إلى بيته، فيدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب، فيكون قد اتخذه إيش؟ طريقا. فهذا مما ينهى عنه، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر الصديق. كانوا يتخذون فتحات، فالواحد منهم يعني يدخل ويخرج وينتقل من جهة إلى جهة، فيتخذون المسجد طريقا. فهذا من تعظيم المساجد واحترامها، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم ني، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. هذا ضعيف جدا في الضعيف 1497. يقول قائل: إذا كان ضعيفا لماذا أنت شرحت لا يتخذ طريقا؟ نقول: لأن هذا دل عليه دليل آخر، وابن كثير سيذكر هذا واحدة واحدة. نعم. وعن واثلة، هذا ضعيف في الثمر المستطاب الأول 585: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر، أماكن الوضوء، وجمروها في الجمعة. هذا ضعيف. ثم شرح ابن كثير هذه الجمل، قال: أما أنه لا يتخذ طريقا فقد ذكره بعض العلماء، فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. قال: وفي الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. نقول: هذا جاء ما يغني عنه، طبعا هذا لم يعثر عليه، لكن ينوب عنه صحيح الجامع 5896: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. فإذا يكون مروره إيش؟ ها؟ إذا مر به ولم يصلي فيه ركعتين يكون مروره إيش؟ طريق. أيوه، هذا معنى. قال: وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا، كما ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم. قال: وأما النهي عن المرور باللحم الني فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. قال: وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. لا يضرب فيه حد أو يقتص، ليس المراد بالنجاسة، وإنما المراد هو يعني أن هذا يعني لا يليق بالمسجد. المسجد يعني بيت الإيش؟ بيت الطاعة. قال: وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء، فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه، كما في الحديث الذي رواه مسلم إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها، هذا في حديث الأعراب الذي بال في المسجد. قال وفي الحديث الثاني جنبوا مساجدكم صبيانكم لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر، وهذه سنة عمرية صحابية، لكن الإنسان يخشى أن يطبقها فيقوم الناس عليه. ماذا كان يفعل عمر؟ كان إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالدرة، وكان يعس المسجد بعد العشاء. يعس يعني يطوف بالليل فلا يترك فيه أحدا. هذا دليل على غلق المساجد بعد العشاء. كان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحد. قال وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره، لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسب. شوف العياط، هل هو العياط بتاعنا ولا قول العياط، حتى أنا نسيت أن أبحث فيها. لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط، عيط يعني زعيل. أيوة. طب أنت شوف، وهو ابن كثير من دمشق. أيوة، يقولوا في الشام إن العياط اللي هو الشجار يعني صوت العاد. قال البخاري وذكر بإسناده عن السائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال إذا فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله داخل في ماذا؟ المساجد لم تبنى لهذا، وإنما يعني تنزه عما لم تبنى له. وقال النسائي وذكر بإسناده أن عمر رضي الله عنه سمع صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. نعم. قال وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر. قال وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة، ففيه يعني اتخاذ المواضع والمراحيض يعني بجوار المسجد. قال وجمروها في الجمعة يعني بخروها، وهذا قد تقدم في تطيبها، ويتأكد هذا يوم الجمعة من أجل اجتماع الناس. قال وقال الحافظ أبو يعلى الموصل وذكر بإسناده أن عمر كان يجمر المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. قال إسناده حسن لا بأس به. وطبعا تجمير المساجد وتطيبها ثبت أيضا بالأمر النبوي. قال وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوق 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد، هذا الخامس، وهو إيش؟ فضل المشي إلى المساجد. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. كل هذا من فضل المساجد. قال وعند الدارقطني مرفوعا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا في الضعيفة 183 وفي الإرواء 491. نعم. وفي السنن وهو في صاحب داود 570 بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، في الظلم، الظلم صلاة الفجر وصلاة الإيش وصلاة العشاء بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، سورة النور مناسب. فإذا عندنا الصلاة نور مناسبة جدا. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام، بالنور التام يوم القيامة. قال والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول، هذا السادس، وهو ماذا؟ أذكار الدخول والخروج من المسجد، هذا السادس. أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. نعم، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، هنا يعني ابن كثير يقول في صحيح البخاري، والمحقق هنا يقول لم أجده في صحيح البخاري ولا عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف، والحديث صحيح. وروى مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وعن أبي هريرة، هذا الصحيح الجامع 515، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا كله في أذكار الدخول والخروج. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن فاطمة رضي الله عنها، الحديث الصحيح الجامع 4714، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه ضعفها الشيخ، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه عند الخروج. نعم. قال ابن كثير فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث داخل في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فأراد ابن كثير أن يذكر لنا هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الموضع، لأن هذا كله من إيش؟ من رفعها، هذا كله من رفعها. فكيف رفعها يا أبا صلاح؟ باختصار رفعها خلاصة رفعها التزام أمر الله فيها، ولا يعلم التزام أمر الله فيها إلا بالإيش؟ إلا بالسنة، بالسنة. فأكثر الناس رفعا للمساجد هم أهل الإيش؟ أهل السنة والحديث. أكثر الناس في كل شيء، في كل خير. فأكثر الناس رفعا للمساجد أن ترفع أهل الإيش؟ أهل الحديث والسنة، حتى وإن لم يبنوا مساجد. أليس إذا كان الرجل على السنة يدعو الناس إلى بناء المساجد، وإذا دعاهم إلى بناء مسجد ففعلوا، فله إيش؟ فله من الخير مثل ما فعلوا. قال وقوله ويذكر فيها اسمه، اسم الله، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. شو المناسبة؟ قال كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم للصلاة صحيح، والصلاة فيها ذكر الله. قال وقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذا يذكر فيها اسم وحده. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قال ابن عباس يذكر فيها اسمه يتلى فيها كتابه. وقوله يسبح له فيها بالغدو والأصال في البكرات والعشيات، والأصال جمع أصله آخر النهار. قال ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو صلاة. وعن ابن عباس بالغدو صلاة الغداء، بالأصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة. قال ومن قرأ من القراء يسبح له فيها، قلنا ابن عامر وشعبة، وقف على قوله والأصال، يسبح له فيها بالغدو والأصال، وقف وابتدى بقوله رجال، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف، فإذا مثل هذا يكون مفسرا للفاعل المحذوف، يسبح له فيها، من المسبح؟ رجال، فيكون هذا مفسر للفاعل المحذوف. واستدل على هذا ببيت من الشعر، اسمع البيت يا أبا صلاح، ليبكى يزيد، ليبكى يزيد، يزيد هذا كان رجل يصلح بين الناس في الخصومات، وأي أحد يحصل له نزاعات ومشاكل يروح ليزيد. فماذا قال الشاعر؟ ليبكى يزيد، من إيش؟ من يبكي؟ قال ضارع لخصومة، يعني واقع في خصوم، الضارع الذليل الخاشع، ومختبط مما تطيح الطوائح، المختبط يعني متوقع أن تحصل له مشكلة، يعني اللي حصل له مشكلة، والمتوقع كانوا بروحوا المين؟ كانوا بروحوا ليزيد. فلما مات الشاعر قال إيش؟ ليبكى يزيد. طيب كأنه قيل من يبكي؟ ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. فقالوا هذا كذلك يسبح له فيها بالغدو والآصال، من يسبحه؟ رجال. فشوف كيف أنه ينتفع بالأشعار في تفسير الإيش؟ في تفسير القرآن. جه أحد أئمة اللغة وقال ليش يا جماعة أنتوا ليش تقولوا ليبكى يزيد؟ كان يقول الشاعر أراد إيش؟ ها؟ ها؟ ليبكي، ها؟ ليبكي إيش؟ يزيد، أحسنت، ليبكي يزيد ضارع، فليش نبني للمجهول ونغلب حالنا؟ فنقول هذه رواية، حتى في بيت الشعر في روايته. نعم، فإما تقول ليبكى يزيد ضارع لخصومة فيكون ضارع مفسر للفاعل، أما لو قلنا ليبكي يزيد ضارع يكون ضارع هو الإيش؟ هو الفاعل. حفظت البيت؟ ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، الطوائح يعني المهالك يعني. قال كأنه قال من يبكي؟ قال هذا يبكي. وكأنه قيل من يسبح له فيها؟ قال رجال. وأما على قراءة من قرأ يسبح فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. طبعا هذا فيه شيء، فيه ما فيه، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل، نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على إيش؟ كان يقف على رؤوس الآية، فإن كان المراد فلا يحسن الوقف يعني الوقف وتمشي خلاص، لو قلت مثلا يسبح له فيها بالغدو والآصال خلاص وتخلص القراءة يكون هذا هو الممنوع، أما لو كان يسبح له فيها بالغدو والآصال وانت هتكمل الآية اللي بعدها تكمل، وهذا له نظائر كثيرة. فويل للإيش؟ للمصلين. الممنوع تقول فويل للمصلين وترك، أما لو تقول فويل للمصلين وتقف وهتكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون فجائز. فابن كثير لعله يعني الإيش؟ الوقف مع ال إيش بتسموه؟ الوقف مع الانصراف يعني. قال: فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ابن كثير هنا لما ذكر طبعا الرجال قال: فأما النساء فصلاتهم في بيوتهم أفضل لهن، وذكر الأحاديث وأحاديث كلها صحيحة. انظر ساعة الترغيب من 340 ل 349 عشرة أحاديث فيها فضل صلاة المرأة في إيش؟ في بيتها. بيوتهن خير لهن، صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. لا، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، لأن الحجرة أوسع. وصلاتها في مخدعها اللي هو بيكون داخل البيت أفضل من صلاتها في بيتها. خير مساجد النساء قعر بيوتهن. امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الصلاة معك، قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. صلاة وبركة. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. هذا كله أحد الصحيح. قال: هذا ويجوز لها شهود الجماعة، جماعة الرجال، بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. نعم. قالت عائشة: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: وقوله لا تلهيهم تجارة، كما قال تعالى: لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم، وكما قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفتها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر الله، عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، ويقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. عن سيار قال: حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومثله عن عبد الله بن عمر، ومثله عن أبي الدرداء. قال أبو الدرداء: إن ذلك، لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعن عمرو بن دينار الأعور قال: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلى الآية: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا كثير أيها الإخوة. وعن الضحاك وغيره: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وعن مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه أقبل إلى الصلاة. وقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهواء، كما قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويزيدهم من فضله، يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم. ثم ذكر الآيات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أو فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر الحديث عن أسماء بنت يزيد، إذا جمع الله الأولين والآخرين فيقال أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل، هذا في الضعيفة 6014، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. بعضهم قال ويزيدهم من فضله يعني يجعلهم يشفعون في أهليهم، وهذا أيضا من الزيادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.